والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، وهذا هو المجلس 54 من مجالسنا في شرح كتابنا فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، ونحن في هذه الليلة الغراء مع خصائص القرآن، مع خصائص القرآن. أي نعم، والحقيقة إن فيكم ناس كسالة يأتون كل شهرين مرة، هذه صفة قبيحة وذميمة تدل على ضعف شخصيتك وضعف إيمانك. أي نعم، وفي من يأتي على سطر وسطر، وكل هذا يدل على ضعف الإيمان وضعف الشخصية، ضعف إيمانك وضعف شخصيتك. فأنت بارك الله فيك اجتهد على نفسك، على الله أن يهديني وإياك. أي نعم، تفضل يا أستاذ من قصائص القرآن الكريم.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا تكون مجنون، والمجنون لا يجلس له مكان لأنه غير مكلف.
من خصائص القرآن الكريم، أولا القرآن كلام الله المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس.
ثانيا، يعني أول آية أنزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لكن أول سورة على ترتيب المصحف هي سورة الفاتحة، وآخر سورة هي سورة الناس. وأما آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية أنزلت. أي نعم، تفضل أيها الحبيب.
ثانيا التعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها، وأخذ الثواب على قراءته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
تخيل أن الفاتحة سورة في القرآن يعني 113 حرف، تقرأها مرة تأخذ 1130 حسنة، فضل كبير والله، ربنا اسمه الكريم، فهنيئا لمن وفقه الله إلى قراءة الورد القرآني كل يوم، وهنيئا لمن ضاعف الجهد في شهر شعبان شهر السقيا. فكما اتفقنا أيها السادة أن رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد، فمن لم يزرع ولم يسقي لن يجد ما يحصده. فأنصح نفسي وحضراتكم أن نجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وقد ورد في قراءة صوره أحاديث كثيرة: البقرة وآل عمران والملك والكهف والمعوذات وغيرها.
فمثلا البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي الصحرة، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما آل عمران فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين. الزهراوين اللي هي البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان. أي نعم. وأما بالنسبة للملك ليتبارك في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بإسناد حسن. والكهف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي صحيح مسلم: من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والمعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ بالمعوذتين من عين الجان والإنسان حتى نزلت المعوذتان، أو كما قال. أي نعم، هذا فيما ذكره بارك الله فيك. وإلا فهناك صور أيضا لها فضل بأسانيد صحيحة، أي مثل الإخلاص مثلا، قل هو الله أحد، هذا على سبيل المثال. أي نعم.
ثالثا،
ومثل الآيتين في آخر سورة البقرة مثل آية الكرسي. نعم.
ثالثا الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
لأن يا أحبابي قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. أي نعم، تفضل.
رابعا، القرآن سلم من التحريف والتبديل لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية.
لكن يا أحبابي، يعني الزبور والتوراة والإنجيل لم يتكفل الله جل وعلا بحفظهم، ولذلك حرفت هذه الكتب. أما القرآن تكفل الله تعالى بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يزيد ولا ينقص ولا يحرف ولا يبدل ولا يغير. أي نعم، والله أعلم.
أما بقية الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل فقد حرفها اليهود والنصارى. خامسا، القرآن الكريم سليم من التناقض لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن.
لن تستطع أن تتدبر يا أستاذ إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. الأمر الثاني ورتل القرآن. الأمر الثالث وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تعرف تفسير، إذا عرفت التفسير يبقى وفقك الله، رتلت عرفت المعنى العام يبقى تستطيع أن تتدبر. لكن أنت ما تعرف المعنى العام كيف تتدبر؟ فقلت لكم مرارا في تفسير اسمه تفسير ميسر، يعني مصحف حوالي التفسير. أين تقرأ الورد منه، وقفت عليك الآية فتقرأ التفسير العام. لأن أنت لو جبت تفسير من كثير تطول بقى في إيه، فيكون له وقت في طلب التفسير. أيوة، أفلا يتدبرون القرآن. والآية الثانية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟
ليتدبروا
آياتي وليتذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. أيها السادة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟
خاشعا
متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس على يتفكروا. أيها السادة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ستة،
سادسا، تيسير حفظه عن ظهر قلب لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر الآية.
يعني أي واحد رأس من رؤوس الأديان الأخرى يقعد يلبخ ولا حد عارف حد. وأكبر عالم لو غلط في آية تلقى ولد عنده 7 سنين ومرده، صحيح ولا لا؟ 7 سنين يرد عالم كبير. وما على العالم إلا أن يمتثل. أين التاني يلبخ، حد عارف حاجة. أين، لأنه أصلا لبخ. نعم، فضل.
سابعا، القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بصورة مثله، وقد تحدى الله العرب
قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله. أين لم يستطيعوا،
وقد تحدى الله العرب فعجزوا. قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله الآية. ثامنا، تنزل السكينة والرحمة على قارئ القرآن لقوله
والله يا إخوان في ناس عندهم القصور والطائرات والسيارات والأموال ويشربون أنواع الخمر ويزنون كل يوم مع امرأة، خدتوا ازاي؟ وحياتهم ضنك، يعني جميع الملذات يفعلونها، لكن اللذة والسكينة والرحمة والبركة في هذه المجالس التي فيها. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. ولذلك نسمع ان في بلاد الكفار يصعد على مكان عالي ويرمي نفسه او يقتل نفسه بآلة او ما شاكل ذلك. انا وانت لو اتضايقنا بنعمل ايه؟ نقوم نتوضا ونصلي ركعتين، اتضايقنا نقرا سوره قران، اتضايقنا اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني الا ابدله الله بحزنه سرورا، ببركة دعاء النبي الثابت في سنن أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. ربنا قال إخبارا عن سيدنا موسى، رب اشرح لي
صدري
ويسر لي واحلل عقدة يفقه أي نعم. فاحنا عندنا مفاتيح لاستجلاب السرور، عندنا أشياء تدفع الهم والغم بفضل الله عز وجل، أما الكفار ليس عندهم مثل هذا، صحيح ولا لا؟ فهذه المجالس تتنزل فيها السكينة والرحمة، ونجلس فيها مع الملائكة، والله تعالى يذكرنا واحد واحد، حتى الطفل فينا يذكره باسمه واسم أبيه. إيه والله؟ نعم تفضل.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تاسعا: القرآن للأحياء لا للأموات.
مش يذهب عند القبور ويقرأ القرآن؟ لا، القرآن للأحياء ليس للأموات. الفاتحة من القرآن؟ بل أعظم سورة في القرآن، أول ما الناس توصل للمقابر الفاتحة. بدعة، بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا الصحابة الكرام. سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا تفتنا العدو. يا شيخ قراءة القرآن بدعة؟ يا عم قراءة القرآن مطلوبة، لكن في هذا الموطن لم يثبت. ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي يقرأ في سورة البقرة ينفر منه الشيطان. ففهم من الحديث صحيح مسلم أن المقبرة لا يقرأ فيها قرآن، حديث فهم. هذا الدليل، هذا هو الدليل يا أخي بارك الله فيه. إذن لا يقرأ فيها، إنما يدعى في المقبرة، يدعى في المقبرة. لكن لما تكون جديد أنت في مكان ما تبدأش بحاجة زي كده، لأن الناس بقالهم 70 سنة 80 سنة متعودين، وأنت تأتي بحاجة، أمال ما تمد جسور المودة والمحبة بينك وبينهم تبدأ تقول لهم كده، أمال تكلمهم في إيه؟ فيما هو متفق عليه في الأول، الترغيب، الترهيب، عذاب القبر نعيم، والصراط، الميزان، الحوض، الشفاعة، وصف الجنة، وصف النار، متفقين عليه. أما تقعد تقول له بدعة وسنة وبتاع الكلام ده بعد إمداد جسور المودة والمحبة، وان هو يثق ان انت طالب علم هيقوم ياخد منك، يعني يقول لك وين تفضل من فلان، هو اكبر منك واخد شهاده اعلى منك، وبيعمل الكلام ده، انت تقول لنا بدعه وكلامك اصلا مش معقول، ايه اللي خلقت القران بدعه؟ فتيجي تفهم فيه ما يفهمش، لانه مش متاهل للفهم، وممكن يفهم بس مش متاهل. فعشان يفهم لابد ان يكون متاهلا، لابد ان يكون ايه؟ متأهل. وأنا قلت لكم قبل كده أنني راجع من القاهرة، ففت أصلي العصر فقدموني للإمام، قلت لهم والله أنا مسافر أصلي ركعتين، قالوا صلي. فبعد صلاة ركعتين واحد أقام الدنيا بعد الصلاة وأبى أن يقعدها، فأنا ما كلمتوش لا بخير ولا بشر. المهم بعد يقول ويهاتي ويهري ما فيش فايدة. فالمهم قال: انت ما تردش علي ليه؟ قلت له: انت كلمتني؟ انت راجل بتعبر عن رايك، انت حر. انا هتدخل في ايه؟ هتدخل افرض عليك رايي؟ انت حر. قال: لا انا بكلمك انت. قلت له: كلمني ليه؟ تعال اجلس بين يدي، اجلس بين يدي. امرني يا شيخ، امرني. عندك ايه؟ انا ما سمعتش. قلت له: سمعت ايه؟ قلت له: انت بتتكلم، انا مش فاضل السمع بتاعك. امرني. سال سؤال. قلت له: انت بتسالني؟ انا بخلص السؤال. الله. قلت له: اسمع الجواب، الجواب كذا وكذا، هل فهمت؟ قال: لا. قلت: انصرف مأجورا مشكورا. لكن لو انا رديت عليه هيرد عليه، رديت عليه رد عليه، وانزع هيبة العلم، انزع هيبة العلم وقاره، لا خليه يقول اللي هو عنده. ايوه هكذا، نسأل الله ان يعلمنا. لكن ينبغي ان نحمل في قلوبنا الشفقة على عباد الله، لان قليل من يقدم صحيح الدين، قليل من يقدم ايه؟ صحيح الدين. ففي ناس بتدعو الناس الى الذبح للاولياء والنذر للاولياء والاستغاثة بهم والطواف حول اضرحتهم واعتقاد جلب النفع والضر فيهم، وهؤلاء الناس ممن يشار اليهم بالبنان، صحيح ولا لا؟ أيوه. فمن اللي يقدم للناس صحيح الدين؟ انت. فلا بد أن تكون متخلقا بأخلاق الإسلام، وفي قلبك شفقة على عباد الله. أي نعم. الله على الصدق.
القرآن للأحياء لا للأموات. قال تعالى عن القرآن: لينذر من كان حيا. وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أن القرآن لا يصل ثواب إهدائه إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم.
أما الولد اللي هو ابنك من كسبك، فمش لو قرأ قرآن، بل لو فعل أي عمل صالح فهو في ميزان حسناتك، لأن ولدك ذكرا كان أو أنثى. ولذلك يا أخواني أكبر رصيد مش التريليون، حتى أكبر رصيد ولد صالح، أكبر رصيد ولد صالح. وليس من المهم أن يكون من صلبي. فمثلا أنتم جميعا أولادي حتى الشياب فيكم، فيبقى ترك ولد صالح يدعو له في حياته ويدعو له بعد مماته، الله يرضى عنه ويدعو له بعد مماته. أيوة، أو ولد صالح يدعو له. قلت إن كان من صلبه أو من غير صلبه. فكم من أخ لم تلده أمك، وكم من ولد لم يأتي من صلبك نفعك بدعائه، نفعك بدعائه وتعلم على يديك وأخذ يصول ويجول في القرى والكفور والمدن والأحياء يعلم الناس. طب هو مثاب وأنت الذي علمته، فيكون في صحيفتك دون أن ينقص من أجره شيء. لذلك أيها السادة أنا أريدك أن تكون على هذا الكرسي، أي نعم، إن كان عندي أو في أي مكان، إن كان عندي أو في أي مكان. ليه؟ حتى تزكي العلم الذي عندك، حتى تزكي العلم الذي عندك، على أن تكون أمينا في نقل العلم ودقيقا، على أن تكون أمينا ودقيقا، ولا تنتظر أن تأتي مناسبة. كيف حالك مع أمك مع أبيك؟ هل توصلهم وتبلغهم ما تعلمته؟ كيف حالك مع زملائك في الجامعة في المدرسة؟ كيف حالك مع أساتذتك؟ إن أساتذتك لو وجدوك مبلغا عن الله وعن رسوله لكنت لديهم محل احترام، وسيرجعون إليك مع أنهم في مقام أبائك. سيرجعون إليك مع أنهم في مقام أبائك. والذي رفعك هو الدين. إن الله يرفع بهذا الكتاب
قواما
ويضع به
آخرين.
لو ابتغينا العزة في غير الله لأذلنا
الله.
لأذلنا الله. فنحن بالإسلام نعز، وبالدعوة إلى الله ترفع مكانتنا، وبالقرآن يصير لنا قيمة بعدما كان ليس لنا قيمة. نعم.
وأما قراءة الولد لأبويه فإن ثواب القراءة يصل، لأن الولد من سعي أبيه كما ورد في الحديث: وإن ولده من كسبه. عاشرا،
يبقى ده حديث، وإن ولده
من كسبه.
أيوة.
عاشرا، القرآن شفاء القلوب للأمراض.
يا أيها السادة، هل جل الآباء يعرفون شيئا عن التربية؟ حتى ولو كان أستاذ في كلية التربية، خطر زي أو وكيل وزارة التعليم أو مش عارف، صحيح ولا لا؟ لأن التربية عند الآباء أيها السادة، يعني واحد يقول إيه الحمد لله خير، عندي ابن دكتور وبنت صيدلانية ولد ضابط. بالنسبة للدكتور بيصلي في جماعة ولا في العيادة؟ قال سبحان الله، لو جاله حد غلبان ما ياخدش منه الكشفية. أجاب على السؤال؟
لا.
طيب، وبالنسبة للصيدلانية منتقبة ولا مختمرة؟ قال قلبها رهيف. نفس الترتيب، يقول حد غلبان ما تاخدش حق الدواء تدفعه ايه. طب والضابط بيصلي في المسجد ولا؟ قال سبحان الله متواضع ولا كأنه ضابط، ومتواضع. ولا واحد جاب على السؤال، وهو مقتنع انه رب عياله احسن تربية، انه خده بكالوريوسات لسانسات ماجستيرات دكتوراه. يا جماعة ليس هذه التربية، انا لا امنع من تاخد دكتوراه ماجستير ولسانس بكالوريوس، لكن مش دي التربية. التربية ان تربي ولدك عبدا لله. عبد لله يعني ايه؟ ان يجده الله حيث امره، وان يفتقده حيث نهى. ده معنى عبد الايه؟
لله.
والبنت نفس الترتيب، امل الله. احنا بنخرج ونصلي، جل البنات في المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه اللي بنقابلهم رايحين المسجد كله بناطيل لو ايه متدينه لابسه شرب والبلوزه فوق البنطلون. اين ابوها؟ في اجازه. اين امها؟ في اجازه. بل امها تريد ان تلبس. ايه حاجه ليه كده؟ قالت عشان تتجوز، عشان تتجوز. ولو في فرح في العيله تقول للبنت خش يا بنت يعني اضعي المساحيق يعني المكيجي. اي نعم. وتفتخر بها وهي في صحيفة سيئات أبيها وفي صحيفة سيئات أمها وفي صحيفة سيئات نفسها. صحيح ولا لا؟ فأين علاقتنا بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار؟ أين علاقتنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين كلكم راع وكل مسؤول إيه عن رعيته؟ يا أيها السادة، نحن في حاجة إلى تضبيط مفهوم التربية في البيوتات وفي المدارس والجامعات وفي دور التأهيل مرة أخرى. تلقى الولد في الحضانة وأبوه مودي يتعلم إنجليزي. أنا أقولش إن تعلم الإنجليزي حرام أو الفرنساوي أو الألماني، هذا شيء مضبوط. يا عمي خليه يتقن اللغة العربية لغة الوحيين، ويا سيدي لما يكبر يعلمه سبع لغات، يبقى يعلمه لما يكبر شوية. هو الولد الوقت حفظ القرآن؟ لا لسه. أمال أنت مستعجل على الموضوع ده ليه؟ لأن صدر فرمان من الزوجة لازم يحصل كده. أحيانا بيكون الزوج شخصيته ضعيفة فتابع لمراته، وأحيانا بيكون شخصيته ضعيفة بس إيه مش مشغول بالآخرة، يقول لك خلاني أروق من بنت 60 في 80 دي فأعمل لها ليه عوزها. أعمل لها ليه عوزها والاثنين غلط، والاثنين إيه غلط. يبقى إذن أنا مش ضد إن الولد يتعلم لغات، ده شيء مطلوب، بس الأول نؤسس الولد في لغة الوحيين وحفظ القرآن، ونعلم الولد مش لغة لغات، ما في إشكال أبدا. لكن يا أخوان النسوان عقلهم ضعيف فبيتصلوا ببعض، ابنك فين؟ في أندر ناشول مثلا، مش هنا يعني في الحديد مثلا أخذت أي نعم، لأن أندر ناشول 100,000 جنيه في السنة أخذت زي أي نعم في لكن ابن ايه في المدرسه التجريبيه توديها المدرسه التجريبيه، بس زوجك مش قادر يضرب الارض طلع بطيخ، يقوم يبدا يمد ايده الى ما حرم الله، الى الرشوه، الى الربا، الى مش عارف التزوير، الى غير ذلك، ويطحن في الشغل 24 ساعه، يجي ينام عليه زي الفسيخ. طب يا عم الراجل ده عنده صوت ارحام، عنده ورد قراني، عنده اذكار صباح، عنده اذكار صباح مساء، عنده الراجل ده بده يحضر مجلس علم مش قادر، مفيش وقت اصلا اني شغلت جميع اوقات. فهذه مصيبه كبيره يا اخوان. فالنساء والرجال في حاجه الى اعاده تعليم وتاهيل مره اخرى. لو ايه وبعدين يقول لك محسوبك ايه خير مدير مدرسه وانت مدرس اول وانت موجه، فيغلب على ظن انه فاهم في التربيه وهو لا يفهم في التربيه الف وباء، لا يفهم في التربيه الف وباء الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. طب رحم ربي ده بقى حظي بالجلوس في هذه المجالس، مش مهم عندي عند اي واحد من مشايخ اهل السنه والجماعه. تفضل.
عاشرا، القران شفاء القلوب من امراض الشرك والنفاق وغيرها، وفيه بعض الايات والسور.
يبقى القلب ليه امراض. انا لو حصل عندي الزايده اجري اعملها ولا لا؟ المراره اجري اعملها ولا لا؟ وده جائز ولا حرام؟ لكن لو انا عندي النظر الى النساء مرض ولا مش مرض؟ لا اتفكر في علاج، مشكله. لو عندي مرض عدم الحفاظ على صلاه الفجر في جماعه، دي مرض ولا لا؟ لا اتفكر في علاج. لو عندي عدم الحفاظ على السنن الراتبه القبليه والبعديه، انقر وطيران قطعهم طير، دي مرض ولا مش مرض؟ اصلي ولا استفيد من الصلاه، دي مرض ولا مش مرض؟ مرض. هذه الأمراض القلبية أنا وأنت في حاجة نتكلم فيها دايما، ونشخص الداء ونصف الدواء ونهتم بالموضوع ده. وإذا كنت جاي من بيتكم لو قلت لأمك أو لأبوك أنا رايح الدرس بتاع الكيمياء أو الإنجليزي، تقول لك الله ينجحك يا ابني ويصلح حالك. طب أنا رايح الدرس هنا في المجلس العلمي، يا ابني امشي في ريح الحيطة، عاوزين نعيش ناس غلابة، صح ولا لا؟ أيوه. طيب أنت بقى بارك الله فيك انت جاي هنا المستشفى، هنا فين المستشفى، لتعالج قلبك، لتعالج لأنك أنت ابتليت بحب الدنيا، تلقاه مربوط 24 ساعة في الدنيا، أنا مش فاضي، والغلاء والعيال والنفقات والمصاريف، والله تخليك كده. اسمع اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة، من كانت الدنيا
همة
جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، فرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طب في المقابل، ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة غصب عن رقبتها، لأن الدنيا والآخرة بيد من؟ فتعلق بالله عز وجل، تعلق بالله عز وجل، تعلق بالله عز وجل. أي نعم، ما هذا؟ طيب، تعلق بالله عز وجل. نعم.
القرآن شفاء القلوب من أمراض الشرك والنفاق وغيرها، وفيه بعض الآيات والسور لشفاء الأبدان كسورة الفاتحة والمعوذات وغيرها.
انتبهت ان القرآن شفاء القلوب وشفاء للأبدان؟ طب ايه الدليل شفاء للأبدان؟ الراجل اللي لدغ وقرأ عليه ابو سعيد الخدري الفاتحة 3 مرات وفي رواية 7 مرات فكأنما نشط من عقاب. انما نشط ايه؟ اتفضل.
وفيه بعض الآيات والصور لشفاء الأبدان كسورة الفاتحة والمعوذات وغيرها مما ثبت في السنة الصحيحة.
والفتحة هي الفتحة؟ بس فين أبو سعيد؟ الفتحة هي الفتحة، بس فين يقين أبو سعيد الخدري؟ ها؟ لكن الفتحة هي الفتحة. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، الآية. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية. 11. القرآن يشفع لصاحبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 12.
يعني القرآن إذا أنت واحد تلوته، 2 تدبرت فيه، 3 أحللت حلالة، 4 حرمت حراما، 5 اعتبرت بقصصه، 6 آمنت بمحكمه، 7 رددت متشابهه إلى محكمه، 8 وقفت مع الأمثال، وقفت إيه؟ مع أمثال القرآن الكريم، أيوة. حينئذ أيها 9 اعتبرت أن القرآن يخاطبك، أن القرآن إيه؟ يخاطبك، إذا كان أمر تأتمر وإذا كان نهي إيه؟ تنتهي. حينئذ يشفع لك القرآن. لكن واحد قبله يقعد على كرسي على الدكة في الميتم ياخد كرسي حشيش، ده يشفع له القرآن؟ لا. يقرأ القرآن ب50,000 ولا 10,000 قراءة القرآن بأجر أصلا حرام. أما الرقية بأجر جائز، وتعليم القرآن جائز، وقراءة القرآن بأجر حرام. هل فهمنا شيئا؟
ثاني عشر، القرآن مهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الآية. قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالا في تفسير المهيمن: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب
يعني
قبله.
يعني القرآن أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. أي نعم.
هذا الكتاب العظيم الذي أنزل آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات مما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل الله بحفظه.
وهذا معنى المهيمن، هو شاهد وأمين وحاكم.
13. القرآن الكريم صادق في أخباره، عدل في أحكامه. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته.
يعني لما القرآن فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. معقول يا أخي في عذاب قبر النعيم؟ يقول لك ربنا قال، تقول لي معقول؟ أخبار القرآن صدق وأحكامه عدل، ها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ هذا حكم عدل. طب والتاني خبر هذا صدق، فهمنا يا إخوان؟ فأخباره صدق وأحكامه عدل لأنه من عند الله عز وجل. نعم.
قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا.
قتادة هذا من التابعين يا إخوان.
قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به حق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل نهي وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة.
يعني نهى عن شرب الخمر. شرب الخمر مفسدة؟ أيوة. تلقى الرجل ذو منصب ومكانة لو شرب الخمر ممكن يتبور على حاله، وممكن يتغوط، ممكن ولا لا، ممكن يلعب في غائطه، لان عقله غير موجود. صحيح ولا مش صحيح؟ الزنا مفسده ولا لا؟ اختلاط الانساب. السرقه مفسده ولا لا؟ الربا مفسده ولا لا؟ الى غير ذلك. فكل ما نهى الله تعالى عنه كان مفسده، وكل ما امر الله به كان مصلحه. نعم.
كما قال تعالى: يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
مثلا السجاير خبائث ولا طيبات؟ خلاص يبقى حرام. المعسل، البنجو، الحشيش، الكوكيين، الهيروين، ترمضوي، كل هذا من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، ولكن موجودة في المجتمع ولا لا؟ والشباب يقبلون عليها، وبعض الكبار يقبلون عليها. نسأل الله العافية والهداية لنا ولهم.
رابع عشر: القصة في القرآن حقيقة لا خيال. فقصة موسى مع فرعون واقعة. قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، الآية. ومثلها قصة أصحاب الكهف فهي حقيقة. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وجميع ما قص الله في القرآن حق. قال تعالى:
قصة سيدنا يوسف وإخوانه مثلا.
قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. خامس عشر: القرآن يجمع بين مطلب الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. سادس عشر: القرآن فيه كل ما يحتاجه البشر من عقائد.
يعني كما أحسن الله إليك بالنعم، وأعظمها نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة الهداية، فأحسن بالتوبة إليه والعمل الصالح إخلاصا له واتباعا لرسوله.
سادس عشر: القرآن فيه كل ما يحتاجه البشر من عقائد.
اسمع: القرآن فيه كل ما يحتاجه البشر من إيه؟
من عقائد وعبادات وأحكام ومعاملات وأخلاق وسياسة واقتصاد وغير ذلك من أمور الحياة اللازمة للمجتمع. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
هذا المقصود به اللوح المحفوظ الذي لم يطلع أحد عليه، وكذلك القرآن الكريم الذي بين أيديكم وفي صدوركم.
وقال تعالى أيضا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن، ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب.
هي مصادر التشريع: قرآن وسنة وإجماع وقياس، اسمها مصادر التشريع.
ثم قال: فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء، إما تفصيلا أو تأصيلا.
طبعا اللي أجمل في القرآن فصل في السنة. يعطي مثال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دي إجمال. في السنة بيّن صفة الصلاة كيف تركع، كيف تسجد، كيف تقول بين السجدتين، وآتوا الزكاة. بيّن أن في زكاة مال، زكاة زروع وثمار، زكاة أنعام سائمة من إبل وبقر وغنم، زكاة تجارة وعروض، زكاة فطر، زكاة ركاز، زكاة حلي، بيّن هذا في السنة، لكن أجمل في القرآن.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يقول: نزل عليك يا محمد هذا القرآن تبيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب، وهدى أي من الضلالة، ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه، لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهيه، فأحل حلاله وحرم حرامه، وبشرى للمسلمين، يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة، يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة وعظيم كرامته. 17. القرآن الكريم له
احنا بنتكلم دلوقتي في خصائص القرآن، من التدارس خصائص القرآن الكريم. تفضل.
17. القرآن الكريم له تأثير قوي على النفوس من الإنس والجن. أما الإنس فقد تأثر به كثير من المشركين في أول الإسلام ودخلوا به، وفي العصر الحاضر التقيت بشاب نصراني دخل في الإسلام وذكر لي أنه تأثر بسماعه القرآن من الأشرطة،
يعني المنشاوي، الحصري، عبد الباسط، محمد رفعت، إلى غير ذلك.
أما الجن فقد قال نفر منهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأما المشركون فكثير منهم تأثر بالقرآن عند سماعه، حتى قال الوليد بن المغيرة،
مع أنه مشرك، اسمع إيش قال:
فوالله ما هو بشعر ولا سحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله من كلام الله، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه.
الله.
18. الذي يتعلم القرآن ويعلمه ويعلمه للناس هو خيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اللي بيقيم مجالس الإقراء يعلم الناس الوقف والابتداء وكيف يخرج الحرف من مخرجه، ويعلم أحكام التجويد والغنة وإخفاء وإقلاب ومد، هذا من خير الناس.
19. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. 20. القرآن جعله الله هاديا ومبشرا، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. 21. القرآن
يسكن القلوب
ويثبت اليقين، والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أصاب المسلم هم أو حزن أو مرض
أو حزن أو مرض
فعليه أن يسمع القرآن الكريم من مقرئ حسن الصوت كالمنشاوي وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. 22. القرآن الكريم يدعو في أكثر من صورة إلى التوحيد، ولا سيما توحيد الإله في العبادة والدعاء والاستعانة، ففي أوله في سورة الفاتحة تجد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك.
يعني العبادة مننا لله وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، والعون من الله في ذلك.
وفي آخر سورة الإخلاص والفلق والناس تجد التوحيد ظاهرا في قوله تعالى: قل هو الله أحد.
أحد، إنما إلهكم إله واحد. يعني
قل أعوذ برب الفلق،
يعني أعوذ يعني أعتصم وأحتمي وأستجير برب الفلق الصبح. يعني
قل أعوذ برب الناس،
أي أعتصم وأحتمي بمن خلق الناس من العدم إلى الوجود.
وفي سورة الجن تقرأ قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا.
لا أدعو نبيا مرسلا ولا وليا مقربا ولا جنا ولا شيطانا ولا عفريتا ولا ماردا ولا ملك ولا شجر ولا حجر، إنما أدعو ربي الذي يسمعني ويبصرني وخلقني. أي نعم.
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد
أحدا.
وقوله تعالى: وأن المساجد
لا.
لله.
قل إنما أدعو ربي.
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي بقية صور القرآن كثير من آيات التوحيد. والعجيب أن أحد المشايخ وجد هذه الآية مكتوبة على باب المسجد فقال: هذه آية وهابية لأنها تنهى عن دعاء غير الله.
عجيب.
وقال لي دكتور صوفي: إن آية إياك نعبد وإياك نستعين وهابية لأنها تدعو إلى الاستعانة بالله وحده.
انظر إلى عدم التوفيق وصل إلى هذا الدركة. نعم.
23. القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية الأول، أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 24. القرآن الكريم يخبر عن الحوادث المستقبلة التي لا تعلم إلا بالوحي، فقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد هزم المشركون يوم بدر وهربوا من المعركة. وأخبر القرآن عن أمور كثيرة قد تحققت فيما بعد كتغلب الروم على الفرس. 25. الاستعاذة عند قراءة القرآن، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 26. وجوب الاستماع والإنصات إليه لمن كان مؤتما في الصلاة وخطبة الجمعة، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرئ القرآن، فإذا قرئ عليكم القرآن فاستمعوا له لتفهموا آياته، وأنصتوا إليه لتعقلوه ليرحمكم ربكم. الخلاصة: إن خصائص القرآن كثيرة، وقد وصفه الله تعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال جلدستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق الإسلامي.
وفي هذا القدر كفاية، حيث تدارسنا 26 خصيصة من خصائص القرآن الكريم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الغد إن شاء الله، فنبدأ دراستنا. القرآن كتاب جامع وشامل، من هذا الذي وقفنا عنده نبدأ دراستنا غدا عقيب صلاة المغرب، أن القرآن سليم من الاختلاف، أن القرآن كتاب جامع شامل. هذا ما وأسماء القرآن وأوصاف القرآن، هذا ما سنتدارسه غدا إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير نذير محمد. تفضل.